الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عبد الله رحمه الله الآية الثالثة، أي من آيات الخيار في البيع: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا نداء من الله عز وجل للمؤمنين بتقواه وبمراقبته وبخشيته وباتباع سبيله الذي أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فتقوى الله عز وجل إذا اقترنت بالبر فهي دالة على ترك المحظور، والبر دال على فعل المأمور، وإذا انفردت فتقوى الله عز وجل دالة على فعل المأمور وترك المحظور، فهي كلمة جامعة. قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإذا تأملنا القرآن من أوله إلى آخره وجدنا عظم هذه الكلمة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم، يا أيها النبي اتق الله، أوامر عامة وخاصة بملازمة هذه الشعيرة العظيمة، فهي شعيرة مشتركة يجب على جميع الناس أن يحققوها وأن يراقبوا الله عز وجل في السر والعلن. وأعظم ما يتقى الله عز وجل به أن يوحد ويفرد بما يجب له، فلا يشرك معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ومن تقوى الله عز وجل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما دق وجل، فإن الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن تقوى الله عز وجل فعل المأمور والإتيان به على الوجه الذي شرعه الله وأمر به، وترك المحظور والبعد عنه على الوجه الذي نهى الله عز وجل عنه. فإذا حقق المسلم هذه الشعيرة فليبشر من الله عز وجل بالخير العظيم، ليبشر بالحب، إن الله يحب المتقين، وليبشر بالفرج، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فشاهدنا أن تقوى الله عز وجل سبيل عظيم من أسباب سعادة الدارين. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكرم الناس فقال: أتقاهم لله. سئل عن الكرماء العظماء، عن المحبوبين عند الناس وعند الله، أو قل عند الله ثم عند الناس، يقدم الله عز وجل في الذكر وفي الاستدلال وفي غير ذلك، تجدهم أنهم أهل التقوى لأنهم تحلوا بصفة يحبها الله وبصفة اختارها الله عز وجل لأنبيائه وبصفة دعا إليها الجميع: فاتقوا الله وأطيعون. كم كررها ربنا سبحانه وتعالى في سورة الشعراء مخبرا أن كل نبي يبعث إلى قومه يقول: فاتقوا الله وأطيعون، بعثوا بتقوى الله. فهذه الكلمة وإن كانت قصيرة المبنى إلا أنها عظيمة المعنى. قال: وكونوا مع الصادقين. مع تقوى الله عز وجل لازم الصادقين قولا وفعلا ومجالسة ونصرة فإياك أن تكون من المتقين وتجالس السيئين، هذه ليس من التقوى، هذه علامة على ضعف التقوى. وإياك أن تكون فاعلا للمأمور مجتنبا للمحظور، لكن قد تعاقر بعض الأعمال المخالفة، بل كن مع الصادقين قولا وفعلا واعتقادا. وهذه الآية أنزلها الله عز وجل في شأن أناس من أهل التقوى، من أهل الإيمان، من أهل العمل الصالح، حين تغيبوا عن غزوة تبوك، وكان المتغيب عن غزوة تبوك بدون عذر هم المنافقون، فوافقهم ثلاثة مع مخالفتهم لهم ظاهرا وباطنا. فلما وقعت منهم تلك المخالفة هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة، وهجرهم القريب والبعيد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر نساءهم بهجرهم على هذا الصنيع، لأنهم وافقوا المنافقين ظاهرا لا باطنا، وليس في كل شيء، في التخلف عن غزوة تبوك. ثم أنزل الله عز وجل التوبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد أن يزيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا: هلال بن أمية، ومرار بن الربيع، وكعب بن مالك. وليس المراد أنهم خلفوا عن الغزو، ولكن خلفوا عن قبول العذر، فإن المنافقين كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أحدهم: والله ما منعني إلا العذر، بيتي مكشوف لا باب له، وأخشى على نفسي الفتنة، ويقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم. وهؤلاء صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، والله لئن أردنا أن نكذب كذبنا، بمعنى الحديث، لا سيما كعب بن مالك، والله ما كنا في وقت أعظم قدرة من هذا الوقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فصدقكم، صدق. ومع ذلك أراد الله عز وجل أن يجعل حكما من هذه القصة، فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي الأمر من الله في قبول توبتهم، فأمر بعدم كلامهم 40 ليلة، ثم بعد 40 أمر نساءهم أن تتركهم ويتوجهن إلى بيوت آبائهن، إلا ما كان من هلال بن أمية، فإنه اعتذر له بكبر سنه، فبقيت زوجته تخدمه بدون مساس وبدون مخالطة كالمخالطة العادية. وخرج كعب بن مالك يقول لبعض أبناء عمومته: أسألك بالله، ألست أحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الله أعلم، الله أعلم. ولم يتكلم معه أحد إلا بهذه الكلمة بعد أن ناشده الله وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، أجابه بالله أعلم. فلما كان تمام 50 ليلة أنزل الله عز وجل العذر لهم وقبول التوبة منهم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. جالس الصادقين، لازم الصادقين أخذا بأمر الله عز وجل، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، واحذر من مجالسة غيرهم، فإن الله عز وجل يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. واستدل المصنف بهذه الآية على وجوب الصدق في البيع والشراء وبيان العيب والوفاء بالشرط، فإن كان الخيار بينك وبين صاحبك خيار مجلس فالتزم بهذا الخيار، وإن كان الخيار خيار عيب فالتزم بهذا الخيار، وإن كان الخيار خيار شرط فالتزم بهذا الخيار، فإننا إذا لزمنا ذلك قل الشر بين الناس وزاد الخير وقل الخلاف وحصل الائتلاف ونمت الأمانة وقلت الخيانة، فإن أكثر المعاملات التي تؤدي إلى الشر بين الناس البيع والشراء والأخذ والعطاء. فلهذا تجد كثير من الشرور تقع بسبب هذه الأمور، لكن إن اشترى منك بالشرط بعه بالشرط، إلا شيء لا يدخله الخيار، كان يكون شيء من المطعومات ربما يفسد بحيث إذا أخره يوم أو يومين يفسد، فإن الإسلام يحمي حق البائع وحق المشتري، ما يقول المشتري: أنا لي الخيار ولي الشرط ولي كذا ولي كذا، لا، والبائع أيضا له خيار وله شرط. بعض الأمور تحتاج إلى يوم يومين في التجربة، نعرف مثلا المكائن، هذه مكائن السيارات في السعودية يعطون فيها الخيار شهر، لأنك ما يمكن أن تعلم أن هذه المكينة صالحة أو فاسدة من يوم أو يومين، تحتاج إلى سفر طويل سفر قصير، تشتغل السيارة، هل هناك تهريب زيت أو ما هناك تهريب زيت، فيعطون الخيار شهر. وبعض الآلات يعطون الخيار سنة، ليس خيار الرد وإنما خيار التبديل كالثلاجات والمكيفات، بعض الأشياء أغلب الشركات صارت على هذا الأمر في تلك البلاد، تشتري ثلاجة لمدة سنة، فإذا خربت في السنة ما عليك إلا أن تتصل للشركة، والشركة ترسل لك موظف إلى البيت ويأخذ الثلاجة ويعطيك ثلاجة جديدة، وإن كان الأمر يتعلق بإصلاح يصلحها لك بدون كلام حتى ما تعطيه 5 ريال. فالخيارات واقعة بين الناس في البيع والشراء. قال تفسير الكلمات: آمنوا اتقوا الله، سبق تفسيرهما: الصادقين المخبرين بما يطابق الواقع. عندك يا علي، الصدق على القول فقط أم على القول والفعل والاعتقاد؟ أمرنا الله أن نكون صادقين في القول فقط ولا القول والفعل والاعتقاد؟ نعم، الصدق أعم من صدق اللسان، من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة، صدقا من قلبه، فهناك صدق القلب وصدق اللسان وصدق الجوارح تنقاد إلى أمر الله سبحانه وتعالى. المعنى الإجمالي: ينادي الله تعالى المؤمنين بوصف الإيمان، تشجيعا لهم على قبول ما يخاطبهم به والتزامه، فيأمرهم بتقوى الله تعالى والانتظام في سلك الصادقين المخبرين بحالهم وأقوالهم بما يطابق الواقع. هناك حديث لا يصح: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. الحديث ضعيف، وأظنه من بلاغات الإمام مالك التي لم توصل، لكن صفة الكذب من أخلاق المنافقين، وصفة الصدق من أخلاق المؤمنين، حتى إن بعض الجاهليين كان يتحرج أن يؤثر عليه الكذب. قال أبو سفيان في جاهليته: ووالله لولا أن يؤثر علي كذب لكذبت على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن خشي أن يقال فلان كذاب. والآن نسأل الله السلامة يا أخوة، كثير من الناس يكذب الكذبة تبلغ الآفاق ولا يرعوي ولا يبالي، وكثير من الناس لا يكذب ابتداء لكنه يكذب نقلا. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لا سيما الآن مع الواتسابات، رسالة مكذوبة ونسخ لصق ويرسلها إلى المجموعات ويرسلها إلى كثير من الأمور فيقع في الكذب. فينبغي الإنسان ألا يرسل من الرسائل إلا ما تيقن أنه صدق وثابت. قال: من فوائد الآية وجوب تقوى الله تعالى، 2 وجوب التزام الصدق، ومنه بيان ما في المعقود عليه من العيوب وإظهاره بالمظهر المطابق لحاله. حتى وإن سألك يقول لك: تعلم عن هذه السيارة شيء؟ قل له: أعلم عنها كذا وكذا. أو إذا رأيت نفسك ما استطعت تقول: يا أخي السيارة عندك، اذهب وافحص واعرضها على أهل الخبرة وما قالوا نحن معه. مع الأولى أن الإنسان يفصح إذا كان قد أصلح فيها شيء، إذا كان هناك فيها شيء يتكرر، أمور تلحقها أضرار، مثلا الحرارة ترتفع، إذا لم تخبره بارتفاع الحرارة يشتري منك السيارة على أنها سليمة، أخذها خرج مسكين، ربما انفجرت به المكينة بعد 10 دقائق، بعد نصف ساعة، ضرر عظيم يلحق الإنسان. 3 تحريم دعوى العاقد زيادة له في المعقود عليه كمية أو كيفية، وهذه والتي قبلها محل الاستشهاد بالآية. 4 رفع شأن الصادقين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين قولا وفعلا واعتقادا. الحمد لله رب العالمين.